هنا ننبه يعني نحب أن نذكر أمورا ما دمنا قد فضل الله منته ختمنا الكتاب. أولا مات البخاري رحمه الله تعالى عام 256 أي قبل نحو 1200 سنة، وأبقى الله تعالى كتابه هذا كتاب علم وهداية كل هذه القرون وما بعدها بإذن الله عز وجل. صنف أهل البدع قبل البخاري وفي وقت البخاري وبعد البخاري كتبا هي وبال على من صنفها وعلى من تأثر بها. ويأبى الله تعالى إلا أن يبقى الحق، فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. لا يكاد يمر أو لعله لا يمر يوم إلا ويقال قال البخاري رحمه الله، رواه البخاري رحمه الله. هنا موضع العبرة، الذي ينفع الأمة هو ما كان على منهج السلف الصالح رضي الله عنهم كما رأيت من عقيدة البخاري في الكتاب، فهي عقيدة السلف بحمد الله. وقد تقدم معنا كتاب الإيمان من الصحيح، ورأينا أن البخاري يقول قول واعتقاد وعمل، وأنه يزيد وينقص ورد على المرجئة، ووضع كتاب القدر لتثبيت مقالة أهل السنة والتدليل عليها بالنصوص والرد على القدرية المخالفين سواء من الجبرية أو من النفاة، وهكذا عدة كتب، وختم بهذا الكتاب العظيم كتاب التوحيد، إلى غير ذلك من الكتب الموجودة في الصحيح التي بيّن فيها رحمه الله تعالى عقيدته بيانا للحق وردا على أهل الباطل. وقد قدمنا أن هذا الكتاب كتاب التوحيد الذي ختم به في بعض النسخ كتاب التوحيد والرد على الجهمية، فهو صنفه لهذا الغرض ليقرر اعتقاد السلف وليرد على الجهمية، كما رأينا هو رد في هذه الأبواب 58 رد على الجهمية في عدد مقالاتهم كما تقدم. هكذا بقية كتب السنة، صحيح مسلم، سنن أبي داود، سنن الترمذي، سنن ابن ماجه، كلها ولله الحمد على هذا، سنن النسائي. فهؤلاء الذين صنفوها ولله الحمد وهم الذين ترجع إليهم الأمة في الأحكام سواء كان في العبادات من طهارة وصلاة وزكاة وحج أو في المعاملات بعمومها، كلهم ولله الحمد من أهل السنة. فلا يتكثر علينا أحد بأن يقول عدد أهل البدع يبلغ كذا وكذا، كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى لما ذكر إجماع أهل السنة قال لا عبرة بمخالف لهم ولو كانوا عداد الشاء والبعران، حتى لو كثروا وكانوا بعدد الشياء والإبل ما الذي يحدث؟ أنت أصلا كلما تقدم بك الزمان تزداد الغربة حتى يعود الإسلام غريبا كما بدأ. فهذا التكثر بأن عندنا فلان وعندنا فلان رؤوس بدع، أعندكم كهؤلاء الأئمة؟ إذا أردت أن تتوضأ أنت أيها المبتدع ترجع إلى كتب السنة التي هذه هي عقيدة أهلها. إذا أردت أن تصلي، إذا أردت أن تصوم، إذا كنت قاضيا وأردت الأحكام رجعت إليهم، وهم أئمة السنة رحمهم الله تعالى كلهم على منهج السلف الصالح رضي الله عنهم في الاعتقاد. المخالفون لمنهج السلف سوى الرافضة يرجعون إلى هذه الكتب لا محيد لهم بحمد الله عنها، فيجدون من نقلوا لهم هذه النصوص كالبخاري ومسلم وأبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه ومن قبلهم أيضا من أئمتهم وأئمة الإسلام كالإمام أحمد والإمام مالك وغيرهم والشافعي وغيرهم من أئمة الإسلام ومن قبلهم، يجدون أن الجميع على عقيدة السلف الصالح التي يسميها هؤلاء المبتدئة الآن بعقيدة المجسمة والحشوية والنابدة في عبارات خبيثة ملأوا بها كتبهم وملأوا بها فضائياتهم ومواقعهم، ثم يرجعون مرغمين لكتب هؤلاء الأئمة الذين يسمون اعتقادهم بهذه الأسماء القبيحة. فالحمد لله على ما من بهم لزوم الاعتقاد الحق، ورجوع المخالفين لهذه الكتب مع ما فيها من الاعتقاد المخالف لما قرروه حجة عليهم، لأن هذه الكتب التي يأخذون منها أحكام العبادات من طهارة وصلاة وزكاة وأحكام المعاملات من بيع وإجارة وغيرها تروي بالأسانيد نفس الاعتقاد المدون في هذه الكتب عن الأحكام، فكما أنهم تؤخذ منهم الأحكام لصحة الأسانيد التي رووا بها فكذلك الاعتقاد. أما أن يؤخذ منهم أمر الأحكام ويترك أمر الاعتقاد فلا شك أن هذا من التناقض البين. قدمنا مثل ما ذكرنا أن البخاري رحمه الله تعالى في كتابه هذا سماه كتاب التوحيد والرد على الجهمية، فالتوحيد تقرير لعقيدة السلف، والرد على الجهمية رد على هؤلاء الضلال. وهكذا بقية كتب السنة. مسلم رحمه الله تعالى لم يبوب، لكن الناظر في أحاديث صحيح مسلم وطريقته في الترتيب يجد عقيدة مسلم كأنها الشمس في صحيحه واضحة. ولو تنظر فقط في كتاب الإيمان وهو أول كتب صحيح مسلم بعد المقدمة لوجدت عقيدة مسلم صريحة صافية تأخذها من النصوص مباشرة. فهذا الآن أمر البخاري واضح وذكرناه ومسلم. عندنا جملة من كتب السنة سنركز على بعض منها، وهي الكتب الستة التي إليها يعني عليها المعول في العموم الأغلب في مرجع الناس في العلم وأخذ الأحكام، مع أن ما قبلها كالمسند والموطأ كذلك. لو ننظر مثلا في سنن أبي داود، أبو داود رحمه الله تعالى في كتابه السنن في الباب قبل الأخير وضع كتاب السنة، والسنة بمعنى الاعتقاد، وساق فيه النصوص الدالة على الاعتقاد في جميع الأبواب، في الإيمان، في القدر، في ما يتعلق بالولاية، وفي جميع هذه الأبواب، وجعل ردا على أهل البدع في داخل كتاب السنة، فوضع بابا في الرد على الجهمية هكذا قال. ساق فيه أحاديث الاعتقاد التي فيها إثبات الصفات، ومنها حديث قراءة النبي صلى الله عليه وسلم قول الله إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، إلى قوله سميعا بصيرا ويضع أصبعيه. ثم قال أبو داود يعني أن الله سميع، أن لله سمعا وبصرا، ثم قال بنص كلامه وهذا رد على الجهمية. هذا مراد الأئمة، أنهم يوضحون الاعتقاد ليعتقد ويبينون الرد الذي على المخالف كالجهمية. ووضع رحمه الله تعالى أبو داود بابا قال فيه باب في رد الإرجاء، والمرجئة هم الذين يقول إن الإيمان لا يدخل فيه العمل، وبعضهم يخرج حتى نطق اللسان. أورد فيه النصوص الدالة على الرد على المرجئة فيما يتعلق بموضوع الإيمان وأنه قول وعمل. ثم قال باب الدليل على زيادة الإيمان ونقصانه، يعني رد على مقالة المرجئة. وضع بابا في قتال الخوارج، أورد فيه النصوص الدالة على التحذير من هذه الفرقة وبيان غليظ بدعتهم. ثم تجد الخوارج كالإباضية وغير الإباضية يرجعون إلى كتب هؤلاء الأئمة. حتى البخاري تقدم معنا أنه رحمه الله تعالى أورد كتاب المرتدين، وأورد فيه أحاديث كتاب أهل الردة والبغي أو نحوه، وأورد فيه أحاديث الخوارج. ثم مثل ما ذكرنا يرجع الخوارج إلى هذه الكتب مع أن عقيدة أهلها على خلاف عقيدة الخوارج. هكذا ابن ماجه رحمه الله تعالى في سننه ذكر في مقدمة السنن أحاديث العقيدة، بدأ التبويب عليها بباب اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر بابا في الإيمان وبين الاعتقاد الحق فيه بالنصوص، وأنه قول واعتقاد وعمل، وأنه يزيد وينقص. ثم وضع بابا في القدر بين فيه بالنصوص اعتقاد أهل السنة في القدر من نفس النصوص، وذكر بابا في الخوارج وما ورد من ذمهم وبيان غليظ بدعتهم. ثم عقد بابا قال فيه باب، وهذا الباب من أنفس وأهم الأبواب، قال فيه بالنص باب فيما أنكرت الجهمية، هكذا قال باب فيما أنكرت الجهمية، وأورد جملة من الأحاديث يقول لقارئه كل من أنكر شيئا من هذا الوارد في النصوص فهو من الجهمية. أورد فيه النصوص الدالة على إثبات رؤية الله، وأنه يضحك، وأنه يكلم عباده في القيامة، وأنه يسمع الأصوات، ويقبض الأرض يوم القيامة ويطوي السماء بيمينه. وأورد الأحاديث التي فيها أن الله في العلو فوق السماوات، والأحاديث التي فيها إثبات الوجه واليد إلى غير ذلك من نصوص الصفات، وجعل العنوان الجامع لها هو باب فيما أنكرت الجهمية. يريد أن يقول لقارئه من أنكر شيئا من هذه الصفات الواردة في الأحاديث فإنه يكون من الجهمية إلى قيام الساعة. كل من أنكر شيئا من هذه الصفات فهو من الجهمية. وهكذا فعل بقية علماء السنة كالترمذي والنسائي فقد أوردوا الأبواب التي فيها الاعتقاد وتحتها الأحاديث التي يجب أن يعتقد ما فيها. وللترمذي رحمه الله تعالى كلام نفيس جدا ذكر فيه عند روايته الحديث الوارد أن الله تعالى إذا تصدق العبد من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب فإن الله يأخذ أو يتقبل هذه الصدقة بيمينه. لما ذكر هذا الحديث رحمه الله تعالى ذكر اعتقاد أهل السنة في هذا الحديث وما كان في معناه، فقال بعد أن ذكر اعتقاد علماء الأمة في الصفات أنهم يؤمنون بها ولا يتوهمون ولا يقال فيها كيف، ثم قال: وأما الجهمية فأنكرت هذه الروايات وقالوا هذا تشبيه، ثم قال مبينا: فساد اعتقاد الجهمية وقد ذكر الله في غير موضع من كتابه اليد والسمع والبصر، فتأولت الجهمية هذه الآيات ففسروها على غير ما فسر أهل العلم. هذا الموضع بالغ الأهمية، ينبغي أن يحفظه طالب العلم في قوله عن الجهمية ففسروها على غير ما فسر أهل العلم، وأبين السبب إن شاء الله. قال رحمه الله تعالى في الجهمية: فتأولت الجهمية هذه الآيات ففسروها على غير ما فسر أهل العلم، وقالوا إن الله لم يخلق آدم بيده، وقالوا معنى اليد القوة. ثم قال الترمذي رحمه الله تعالى: قال إسحاق بن إبراهيم، يعني به ابن راهوية الإمام الكبير الذي هو أحد أقران الإمام أحمد، قال إسحاق: إنما يكون التشبيه إذا قال يد كيد، يعني يد المخلوق كيد المخلوق، أو مثل يد، يعني إذا قال يد الله تعالى مثل يد المخلوق، فإذا استخدم كلمة مثل أو حرف التشبيه ك الكاف فإنه يكون مشبها. لهذا قال: إنما يكون التشبيه إذا قال يد كيد أو مثل يد أو سمع كسمع أو مثل سمع فهذا تشبيه، وأما إذا قال كما قال الله يد وسمع وبصر ولا يقول كيف ولا مثل سمع ولا كسمع يعني المخلوق فهذا لا يكون تشبيها، وهو كما قال الله تعالى في كتابه: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. انظر غزارة الفوائد من كلام الإمام الترمذي ومما نقل في هذه الأسطر اليسيرة. أولا أوضح أن اعتقاد أهل السنة هو إثبات الصفات دون خوض في كيفيتها ولا تشبيه لها بصفات المخلوقين، فمن أثبتها كما وردت في النصوص على ما بين الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير فهو الذي على اعتقاد أهل السنة. ثانيا كلمة نفيسة جدا رد بها الترمذي رحمه الله تعالى على من يزعمون أن اعتقاد السلف هو تفويض معاني الصفات وعدم تفسيرها، فإنه حين أوضح فساد اعتقاد الجهمية في آيات الصفات قال: ما نصه؟ ففسروها الجهمية على غير ما فسر أهل العلم. ما معنى ذلك؟ معنى ذلك أنه يوضح أمرين اثنين: الأول أن لأهل السنة تفسيرا لهذه النصوص المتعلقة بالصفات، وأنهم فسروها. لماذا؟ لأنه لما ذم الجهمية ذمهم لأنهم فسروا هذه النصوص على غير ما فسر أهل العلم، يعني من أهل السنة. وبذلك يعلم أن لأهل السنة قطعا تفسيرا لهذه النصوص المتعلقة بالصفات، وهذا ما لا يجهله إلا أشد الناس غباء. والسبب أن تفاسير أهل السنة لآيات الصفات لآيات الأسماء والصفات موجودة من سورة الفاتحة إلى سورة الناس، مروية بالأسانيد في كتب التفسير المسندة كتفسير ابن أبي حاتم وتفسير الطبري، وهكذا في تفسير النسائي مثلا أيضا وإن كان معظمه في المرفوعات، وعدة تفاسير تروي بالسند، وأيضا في نفس كتب الجوامع هذا الآن مثلا صحيح البخاري توجد فيه عدة تفاسير. مرة معنا أن مجاهدا فسر قوله تعالى الرحمن على العرش استوى أنه ارتفع، هذا موجود حتى في كتب الجوامع، يعني في الصحيحين وفي السنن الأربع، سنن أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، موجود تفاسير السلف. وهكذا كتب الاعتقاد المسندة التي تروي العقيدة بالسند، فتروي عن ابن مسعود عن ابن عباس وأمثاله من الصحابة رضي الله عنهم، تروي عن قتادة عن مجاهد عن عامر عن ابن زيد عن عدد من التابعين رضي الله تعالى عن الجميع. فتجد تفاسير هذه الصفات موجودة في كتب الاعتقاد المسندة بالسند، يروي لك معنى هذا الاسم ومعنى هذه الصفة. فكيف يقال أن السلف ما فسروا؟ بلى فسروا، وإنما نهوا عن تفسير الجهمية كما وضح شيخ الإسلام. ولهذا قال شيخ الإسلام في قول السلف بلا تفسير، قال أي بلا تفسير وهو التفسير المحدث الذي صار إليه الجهمية. وهذا كلام الترمذي مثل الشمس الآن، لما ذم الجهمية قال إنهم فسروا غير تفسير السلف، غير تفسير أهل العلم. فعلمنا بذلك أن للجهمية تفسيرا يخالف تفسير السلف، فكل تفسير يخالف تفسير السلف مما سنته الجهمية فإنه مردود على أهله وهو من التفسير المبتدع. لهذا قال السلف بلا تفسير، بلا تفسير محدث. أما إذا قيل هذا تفسير ابن مسعود، هذا تفسير ابن عباس، هل في أحد يرده من أهل السنة؟ ما في أحد يرده، لكن بلا تفسير محدث كما وضح شيخ الإسلام في الفتوى الحموية. الأمر الثاني في كلام الترمذي أن الذي يذم به الجهمية أنهم أحدثوا تفسيرا يختلف عن تفسير السلف، فابتدعوا تفسيرا لهذه النصوص غير تفسير السلف. مما تجده في سنن الترمذي في الرد على الفرق باب ما جاء في القدرية، وأورد ما جاء في ذمهم، وهكذا بوب على صفة المارقة يعني الخوارج، وهكذا يقال في سنن النسائي، مما قد يطول بنا الحقيقة لو تتبعناه. فالحاصل أن هؤلاء الأئمة الستة البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وأبو داود وابن ماجه ومن قبلهم كالإمام أحمد والشافعي ومالك ومن قبلهم كنافع وسالم بن عمر ومن قبلهم من الصحابة رضي الله عنهم، هذه ولله الحمد عقيدتهم. والمخالفون لاعتقاد السلف لا يستطيعون أن يربطوا اعتقادهم بالسلف، يستحيل، لأن مقالتهم نشأت أصلا بعد مقالة السلف. عندك أشهر من يغالط في هذا الباب الأشاعرة. الأشاعرة ما وجدوا إلا بعد وقت أبي الحسن الأشعري، وكان ممن حضنه شيخ الاعتزال أبو علي الجبائي لأنه زوج أمه، ونشأ عنده في الاعتزال 40 سنة، ثم أراد أن يسلك مسلكا وخالف به المعتزلة، فذهب إلى طريقة ابن كلاب، عبد الله بن سعيد ابن كلاب الذي ذمه الإمام أحمد وذم من سلك مسلكه. فلا شك أن هؤلاء على خلاف قول السلف جميعا، لا ابن كلاب ولا الأشعري، وإن كان الأشعري أيسر وأحسن اعتقادا من المتأخرين الآن الذين ينتسبون إليه، لأن عنده شيئا من الإثبات أكثر مما عليه الآن هؤلاء الذين يسمون أنفسهم بأهل السنة الآن، ويزعمون أن أهل السنة الحقيقيين ليسوا أهل السنة من المكابرة والعناد، مع علمهم أنهم لو قيل لهم اربطوا عقيدتكم هذه بعقيدة البخاري هنا ما استطاعوا، ولا عقيدة بقية الأئمة ولا عقيدة الشافعي. ولهذا هناك كتاب نفيس جدا للكرجي الشافعي رحمه الله تعالى بالحسن، الفصول في اعتقاد الأئمة الفحول، نقل عنه شيخ الإسلام في مواضع، ذم فيه من ينتسبون إلى الشافعي أو إلى أحمد أو إلى غيره من الأئمة في المذهب الفقهي مع مخالفتهم لهم في الاعتقاد، وروى الاعتقاد عن هؤلاء الأئمة ومن قبلهم ومن بعدهم، قال لأبين به أن هؤلاء مخالفون للأئمة، وكذلك فإن هؤلاء ولا شك مخالفون. ويكفيك مسألة واحدة، الأشعري يقول نحن فرقة كلامية لا يستطيعون أن يقولوا سوى هذا، يقول هذه كلمات السلف في ذم الكلام وأهله، ومن أكثرهم ذما الشافعي الذي ينتسب إليه كثير من الأشعرية الآن. حكمي في أهل الكتاب في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد ويطاف بهم في العشائر والأسواق، ويقال هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأقبل على الكلام، لأن الكلام بدأ عند السلف، وهم يقول نحن المتكلمين ونحن فرقة كلامية، ثم يسمون أنفسهم بأنهم أهل السنة ويأتون إلى العقيدة التي عليها أهل السنة الحقيقيين ويسمونها بعقيدة المجسمة، عقيدة النابتة، ويصرح بعضهم بكفر من يعتقد هذه العقيدة التي هي اعتقاد السلف الصالح. ولهذا أبو الحسن الكرجي رحمه الله تعالى الكرجي في كتابه هذا قال هذا المنتسب للإمام أحد أمرين، إما أنه هو أو إمامه مبتدع، إما أنك أنت المبتدع والإمام على السنة، وإما أن الإمام الذي تنتسب له وتختلف معه في العقيدة أنت المخالف له وأنت على البدعة. ولا كلام له كلام نفيس جدا في هذا رحمة الله تعالى، ومن فحول رؤوس الشافعية رحمة الله تعالى عليه. فالحاصل أن هؤلاء الأئمة الستة هم مرجع الأمة والله الحمد في الحديث، ومن قبلهم كمسند الإمام أحمد قلنا، وكذلك حتى الحديث موجودة في كتاب الأم للشافعي يروي أيضا، جمعت في مسند الشافعي، كذلك موطأ مالك رحمه الله وغيرهم، كل هؤلاء والله الحمد أئمة الإسلام، واعتقادهم جميعا هو اعتقاد السلف. قد باينوا ولله الحمد الخوارج والجهمية بجميع درجاتهم، وإذا قلنا بجميع درجاتهم فالجهمية ثلاث درجات. الدرجة الأولى الجهمية الغلاة أصحاب الجهم والصفوان، وهم الذين ينفون الأسماء والصفات. الطبقة الدرجة الثانية درجة الجهمية المعتزلة، فالمعتزلة مع أنهم أعداء للجهم في باب القدر وغيره، إلا أنهم متفقون معهم في موضوع الصفات أنها تنفى، فسماهم السلف بذلك الجهمية، فهم معتزلة الجهمية. الصنف الثاني الذي يسميهم شيخ الإسلام وغيره من أهل العلم فروع الجهمية، فهم ليسوا كالجهمية الخلص وليسوا كالمعتزلة، لكنهم فروع لهم، ورأسهم عبد الله بن كلاب وأصحابه الكلابية، وتفرعت عنهم الأشعرية وما تريدية. فهذه عقيدة أهل الكلام مباينة ومخالفة لاعتقاد السلف. فمن أراد النجاة والسلامة لنفسه يوم يلقى الله فليلزم اعتقاد الذي كان عليه هؤلاء الأئمة، أخذا ممن قبلهم من الصحابة والتابعين. فأما إن خالف فوالله ليستمرن في قلق وحيرة، يأخذ أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في الأحكام عن هذه الكتب، ثم نفس الأسانيد التي يأخذ منها الأحكام يخالف العقيدة التي روتها، ويخالف الأئمة في اعتقادهم الذين رووا له هذا الحديث. ولهذا عند السلف عدد من السلف عبارة لعن الله دينا أنا أكبر منه. ما معنى هذا الكلام؟ عدد من التابعين قالها، لعن الله دينا أنا أكبر منه، يقول أنا نشأت وولدت والإسلام ولله الحمد موجود، فنشأ دين مبتدع أنا أكبر منه، يعني نشأ بعدي، فهو مخالف لدين الإسلام، فلعن الله هذا الدين المخالف للإسلام. هذا مرادهم، لعن الله دينا يعني اعتقادا نشأ بعد الإسلام أنا أكبر منه، لأن الاعتقاد الحق في الإسلام وقد سبقنا إليه الصحابة والتابعون، فولدت وأدركت، بعض إيمان يقول أدركت الصحابة، وإذا كان من أتباع التابعين يقول أدركت التابعين، فنشأ دين بعدي أنا، ودين الحق والذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، يقول فلعن الله دينا أنا أكبر منه. وهكذا يقال في عقيدة أهل البدع جميعا، اتقوا الله عز وجل واعلموا أنه لن تنجيكم هذه الضلالات وهذه الأمور الفارغة التي أخذتموها من زيغ الزائغين، وتركتم ما عليه أئمة الإسلام الكبار الذين رووا العقيدة الصحيحة بحمد الله تعالى، ورووا أحاديث الأحكام. فيما يتعلق بالشروح، طالب العلم الذي يميز ما في الشروح من إشكال يأخذ أي شرح لا يهمه ولا يضره إن شاء الله. أما طالب العلم الذي لا يميز ما في الشروح فإنه يقال ولله الحمد، الآن هذا شرح الإمام الكبير المحدث عبد العزيز بن باز عندك موجود، وطبع ولله الحمد كاملا، وكان بجهد من أخينا الفاضل الشيخ محمد بن أبكر أثابه الله وأحسن إليه، وطبع أيضا شرح صحيح مسلم، راجعت المجلد الأول منه، وأتم فضيلة الشيخ حسين آل الشيخ إمام المسجد النبوي جزاه الله خيرا مراجعة الكتاب كاملا. فخذوا الشروح من مثل هؤلاء الأئمة، ولاسيما في أمر الاعتقاد. فأما الشروح الأخرى التي يكون مؤلفها عنده إشكالات، فإن كنت تعرف الإشكالات العقدية فخذ لا إشكال، لأنك تستطيع أن تميز. ولهذا نبهنا كثيرا على ما في شرح الفاتح وابن بطال وغير من الإشكالات في أثناء شرحنا للكتاب. أما إن قلت لا، فيقال تعلم العقيدة أولا وأعرف مقالات الفرق، لأن هذه الشروح يوجد فيها خير ويوجد فيها شر الحقيقة، ففيها خير من جهة العلم الموجود فيها، ولكن فيها إشكالات عقدية بحسب الشارح، فعليك أن تميز أنت، وإلا فخذ ولله الحمد عندك شرح ابن عثيمين، شرح ابن باز، شروح أئمة السنة بدون يعني تحديد أي أحد، فإنك تأخذها من، نسأل الله أن يجزل للإمام الجليل البخاري رحمه الله تعالى المثوبة، وأن يجزيه عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا وآله وصحبه.